بهم عبرة لأولي الأبصار. الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نرحب بكم أجمل ويتجدد اللقاء بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة، ومع مجلس من مجالس العلم والذكر في برنامجنا نفحات من رحاب الحرم الشريف في عامه السادس على التوالي، ومع شيخ جليل طالما أنسنا بحديثه وانتفعنا بعلمه ومحاضراته عبر الأشرطة والإعلام المقروء والمسموع، وفقه الله ونفع به. وفي محاضرة بعنوان قصص القرآن وواقعنا المعاصر، فباسم مركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة ومندوبية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، ممثلة في مندوبية جياد قلب الدعوة النابض بمنطقة الحرم الشريف، وباسمكم جميعا أيها الإخوة الكرام، نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش، وفقه الله وسدده، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم حضوركم، وشكر الله لإخواننا القائمين على مثل هذا البرنامج المبارك، وجزاهم الله تعالى عنا وعنكم خير الجزاء. ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في مجلسنا وأن يجعله من مجالس الذكر التي يباهي الله تعالى بها ملائكته، فإن مثل هذه الليالي المباركة وهذا الشهر المبارك من السنة أن نتدارس القرآن وأن ننظر للقرآن كما كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. فمدارسة القرآن والنظر في القرآن في رمضان له أثر آخر عجيب، ربما لو أنك نظرت للقرآن في غير رمضان لم تجد الأثر والروحانية والفتح الذي تجده كما لو كنت في رمضان في مثل هذه الأيام. ولذلك لا عجب أن يكون أو أن يرتبط القرآن برمضان، ورمضان بالقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذا القرآن نزل في مثل هذا الشهر المبارك، ومن بركة هذا الشهر نزول القرآن فيه عليه وسلم. أما في المرحلة حسب الأحداث يأتي القرآن والصيام، يأتيان شفيعان للمسلم يوم القيامة. فالقرآن يقول يا رب حرمته النوم، والصيام يقول حرمته الطعام والشراب والجماع. إذن القرآن في رمضان له شأن آخر تماما، علينا أن ننظر في القرآن بقلب واع وليس بمجرد لسان ذاكر، فإذا اجتمع اللسان الذاكر والقلب الواعي فتح للإنسان فتح عجيم في كتاب الله عز وجل. هذا القرآن الذي هو بين أيدينا اليوم هو المعجزة لهذه الأمة، لكن يا ترى هل الأمة تشعر بإعجاز هذا القرآن لها؟ هل الأمة تشعر أن القرآن الكريم هو معجزتها حقا كما أراده الله عز وجل؟ أم أننا ربما لا نأخذ من القرآن إلا أن نقرأه وأن نتلوه وأن نتعبد الله تعالى به في الصلوات، وربما غفلنا عن المعاني الأخرى العظيمة لهذا القرآن الكريم؟ كيف نقرأ القرآن؟ كيف يجب أن يقرأ المسلم القرآن؟ قراءة القرآن لها كيفية لمن أراد أن يعيش مع القرآن حقا وأن يتدبر القرآن، ليس مجرد تلاوة أو أن ننثره نثر الدقل كما حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. الكثير منا عندما يقرأ القرآن ويقبل على القرآن في رمضان ربما الهم له أو الهم الأول له أن يختم القرآن عدد من الختمات، ولا شك أن قراءة القرآن وختماته فيها خير كثير وفيها أجر عظيم، ولكن الأفضل أن يقرأ الإنسان القرآن تدبرا ويسأل نفسه دائما ما أثر القرآن علي عندما أقرأ في كتاب الله عز وجل. فيسر لو سألنا هذا السؤال حقا، كيف نقرأ القرآن، كيف نقرأ القرآن، وكيف كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يقرؤون القرآن؟ لأن الإجابة على هذا السؤال تحدد معالم كثيرة في حياة المسلم، بل في حياة المسلمين أجمع، لأن القرآن لم ينزل لمجرد التعبد والتلاوة، إنما نزل من فوق سبع سماوات وهو كلام الله ملك الملوك سبحانه وتعالى، نزل للعمل والتطبيق ليكون سلوكا في حياة المسلم. فما أثر القرآن على سلوكك؟ ما أثر القرآن على تصرفاتك، على أفعالك، على أقوالك؟ ما أثر القرآن في حياتك؟ هذا القرآن كلام الله عز وجل، إنما أنزله سبحانه وتعالى موافقا للحياة السعيدة للمسلم. من الذي خلقك؟ الله. من الذي أنزل القرآن؟ الله. كيف أنزل الله تعالى هذا القرآن موافقا للحياة الطيبة لهذا الإنسان؟ فالذي خلق الإنسان هو الذي أنزل القرآن للإنسان هدى وبيان ليعيش الإنسان إن أراد السعادة الأبدية على منهج القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. يعني إن لم تتمسكوا بهما كان الضلال. هذا المفهوم المخالفة للحديث، إن لم تتمسكوا بهما كان الضلال. ولذلك كل شخص منا يستطيع الآن أن يرى كيف قربه وبعده من القرآن، ليرى كيف قربه وبعده من المنهج الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث رسم لنا الطريق الصحيح. لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ومن لم يتمسك بهما أو تمسك ببعضهما ولم يتمسك بالبعض الآخر منهما فيكون عنده من الضلالة بقدر ما عنده من التمسك. ومن هنا يصلح هذا أن يكون ميزانا لكل شخص منا أن يرى حاله، هل هو على المنهج الصحيح أم لا بقدر قربه من الكتاب والسنة. هذا في القرآن عموما. كيف كان السلف الصالح يقرؤون القرآن؟ قراءة عجيبة. كان الإنسان منهم يتلقى أوامر القرآن كالجندي في الميدان، فإذا قرأ آية من القرآن يستشعر أنه المأمور بها فيسعى إلى محاولة تطبيقها سلوكا عمليا في حياته. فإذا جاء النداء: يا أيها الذين آمنوا، أرعى ذلك المسلم سمعه وقلبه ووعيه ليتلقى الأوامر من الله تعالى عبر آيات القرآن، فيحاول يجاهد أن يطبق ما يستطيع من آيات القرآن. ولذلك السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، الصحابة الكرام، يخبروننا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئهم القرآن وكيف كانوا يقرؤون القرآن حقا. فكما قال عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعثمان بن عفان وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يقولون: كنا نقرأ العشر آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. وفي رواية: كنا نقرأ الخمس آيات ما نتجاوزها. من هذا الحديث فهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة كيف كانوا يقرؤون القرآن، وبنفس الوقت لم يكن مجرد تلقين أو تلاوة، بل كان يفسر لهم القرآن تفسيرا عمليا صلى الله عليه وسلم. كنا نقرأ العشر آيات فلا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. على هذا المنهج نفهم الأثر الذي جاء في سنن أو في سنن البيهقي أو في شعب الإيمان للبيهقي، عن أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرأ البقرة في 12 سنة. قرأ سورة البقرة في 12 سنة. لكن كيف هي؟ كيف القراءة؟ قراءة تماما. كما كان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على قراءة القرآن في 12 سنة، قراءة متمعن متدبر متفحص عامل بما يستطيع أن يعمل من الآيات التي قرأها. عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول رحمه الله: دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود، فقالت: يا عبد الرحمن، هكذا تقرأ سورة هود؟ هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني فيها منذ 6 أشهر وما فرغت من قراءتها، وما فرغت من قراءتها. ليش؟ قراءة المتفحص الناظر. كم يمر علينا معاشر الإخوة من الآيات في القرآن ومن قصص القرآن ونهزها هز الدقل دون أن نتدبر فيها ونقف مع أحداثها وفصولها وحكاياتها ودروسها وعبرها. بل كم يمر علينا من الكلمات في القرآن دون أن نقف فنسأل أنفسنا: ما معنى هذه الكلمة؟ ما المقصود فيها؟ هل وصل الحد بأمة الإسلام أن تقرأ القرآن دون أن تعي معانيه؟ هذه مشكلة، هناك خلل إذن في المنهج، خلل في منهجنا في التعامل مع القرآن وكيف نقرأ القرآن. خذوا على سبيل المثال سورة الفلق، هل فيه أحد من الناس لا يحفظ سورة الفلق؟ صغير كان أو كبير، ذكر كان أو أنثى، كل الناس يحفظون تقريبا سورة الفلق، أليس كذلك؟ لو قلت لأحدكم الآن: يا فلان، استعذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ علينا سورة الفلق، سيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. سأقول له: قف، ما معنى وقب؟ ما المقصود بوقب؟ كأن السؤال لك، تأمل ما معنى وقب. سألت هذا السؤال العشرات المئات، يمكن يجيب 5-6-10 والبقية لا يعرفون. وهكذا لو أخذنا باقي كلمات السورة أو أي كلمات في سور أخرى من القرآن لوجدنا أن نقرأ الكثير. عتل بعد ذلك زنين، ما معنى زنين؟ ما معنى تسنيم؟ لما نقرأ في سورة العاديات: بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، ما معنى هذه الآيات؟ ما المقصود؟ ماذا تريد؟ ليس فقط القضية قراءة ونمر عليها مرور الكرام، لا، لها معاني أخرى جميلة يجب أن نقف معها وأن نعيها وأن نتدبرها، لأن هذا ليس كلام فلان من الناس، ليس كلام حتى عالم من علماء الأمة، ليس كلام ملك من ملوك الأمة، بل هو كلام ملك الملوك، فعلينا أن نعيه سبحانه وتعالى، علينا أن نتدبر هذا القرآن. وما أنزل الله تعالى القرآن إلا لنا نحن المسلمين. ولذلك لاحظ أول سورة في القرآن ما هي؟ سورة الفاتحة، أول سورة في القرآن في الترتيب سورة الفاتحة. نحن يا إخوة كم نقرأ الفاتحة في اليوم والليلة من مرة؟ هذا في الفرائض فقط 17 مرة في الفرائض، يعني أرجو أن تنتبه، إن الله أمر كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض أن يقرأ الفاتحة وأن يردد الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة. لماذا؟ هل سألت نفسك لماذا؟ لماذا؟ حاشا لله الرحيم اللطيف سبحانه وتعالى أن يريد إتعابنا، حاشا لله سبحانه وتعالى أن نردد هذه الآيات أو الكلمات هكذا دون فائدة. لا، لا شك أن هناك أسرار وأسرار عظيمة يوم أمر الله تعالى المسلمين كلهم أن يرددوا الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة. لو قيل لك: يا فلان، أريدك أن تردد هذه الجملة كل يوم 10 مرات لمدة شهر، بصراحة هل تستطيع كل يوم تردد هذه الجملة 10 مرات لمدة شهر؟ يمكن يأتي يوم تنسى، ترددها يوم يومين 3 أسبوع أسبوعين، لكن ستنسى بعد ذلك وتغفل، أليس كذلك؟ وربما تتهمني وتقول: يا أخي الله يغفر لك، أتعبتني يا أخي، ليش تريد أن تتعبني أرددها شهر كامل؟ ما الفائدة؟ طيب أنا نسأل أنفسنا، فرض فرضا علينا على كل شخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يردد الفاتحة 17 مرة في اليوم والليلة. لا أستطيع أن أجيب على السؤال، اسمحوا لي، لأن الإجابة ستكون محاضرة لماذا نقرأ الفاتحة 17 مرة، وليست هذه هي محاضرتنا. ولقد حاولت أن أجعل هذا السؤال مصدر بحث لي، وفعلا أخذت أعيش مع كتب السنة وكتب التفسير وأجمع الآثار والأحاديث النبوية حول سورة الفاتحة، فوجدت 99 حديثا وأثرا جاءت في سورة الفاتحة. أخذت أبحث في الأسرار مع هذه الأحاديث، أبحث في الأسرار، لماذا الله تعالى أمرنا أن نقرأ الفاتحة 17 مرة؟ ما هو السر في هذه السورة؟ فوجدت 11 سرا من الأسرار، وضعتها في بحث سميته الأسرار في التكرار لأعظم سورة في القرآن كما جاء في الحديث والآثار. الأسرار في التكرار لأعظم سورة في القرآن كما جاء في الأحاديث والآثار، ولعل البحث إن شاء الله يرى النور قريبا بمشيئة الله تعالى. طيب، لاحظ في أول سورة من القرآن الله تعالى يأمرنا أن نطلبه كل يوم وأن نسأله سؤالا ملحا مهما، هو من أعظم المطالب والمسائل في الحياة، من أجلها خلق الله تعالى الإنسان. ما هو هذا المسألة؟ ما هو هذا المطلوب وهذا السؤال؟ اهدنا الصراط المستقيم. فأنت تسأل الله تعالى في اليوم والليلة 17 مرة، تقول اهدنا الصراط المستقيم، يا ربي يا الله أنت عليم بحالي، أنت عليم بضعفي، يا ربي اهدني الصراط المستقيم، لأن الشبهات والشهوات والفتن والتناحر والاختلافات والأقاويل كثرت، فلا أدري يا ربي أين الطريق، أين الصراط المستقيم، يا ربي يا ربي يا ربي دلني على الصراط المستقيم، خذ بيدي. كل يوم تسأل الله هذا السؤال. هل أنت تسأل الله تعالى بهذه الروح؟ هل أنت وأنت تقرأ الفاتحة تسأل الله تعالى بهذا النفس وتستشعر عظمة الصراط المستقيم والهداية يوم أن تطلب الله تعالى هذا المطلب؟ هل تستشعر فعلا أن هناك طرق كثيرة غير طريق الصراط المستقيم؟ اليوم هناك طرق كثيرة يعني تتخطف الناس عن الطريق المستقيم. هذه الطرق من الذي أخبرنا عنها؟ من الذي حذرنا منها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم من الأيام جالس مع الصحابة، ثم خط خطا في التراب، خط خطا مستقيما، خط خط مستقيم، ثم وضع عن يمينه خطوط صغيرة مائلة عن اليمين، ثم وضع خطوط صغيرة على الشمال أيضا مائلة، ثم قال لأصحابه وللناس، هذا القول ليس للأصحاب فقط، للناس كلهم، قال هذا صراط الله، هذا الخط المستقيم هو صراط الله، وهذه الخطوط عن اليمين والشمال سبل طرق، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. يعني ممكن وأنت مسكت بداية الطريق المستقيم، بداية طريق الهداية، تسير فيه، ربما يخطفك أحد هذه الطرق، ربما يناديك ذلك الشيطان الذي على رأس ذلك الطريق، قد تكون شهوة، قد تكون قضية مزخرفة، قد تكون شهوة فرج، شهوة بطن، شهوة مال، فتنة من الفتن، فتخطفك عن الطريق المستقيم. فلما وضح صلى الله عليه وسلم هذا الطريق وبين أن هذه السبل إنما هي سبل على رأس كل سبيل منها شيطان، قرأ قول الحق عز وجل فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبحان الله، يرسم لنا صلى الله عليه وسلم حتى جانب عملي، يرسمها لنا ويبين لنا حتى يعرف المسلم ما معنى أن يقرأ كل يوم هذه الآيات 17 مرة فيسأل الله تعالى الهداية. ما معنى أن تسأل الله الهداية؟ ألست ترى يا أخي الاختلافات والمذاهب والتناحر والأقاويل؟ ألست ترى الآن التصنيفات، هذا إخواني وهذا السلفي وهذا الصوفي وهذا شيعي وهذا كذا وهذا كذا، ولا يدري الكثير من الناس أين الطريق الصحيح؟ أليس الإنسان ربما لا يدري أين الحق بعض الأحيان، ربما لضعف علمه أو لعدم معرفته؟ أليس ربما الفتن تختطفك في أي لحظة لأي طريق من هذه الطرق؟ ألست ربما تظن أن هذا الطريق هو الطريق الصحيح، وربما هو طريق الضلالات والبدع والنار في النهاية؟ ما الذي ينجينا إذن مع كثرة هذه الطرق والسبل؟ الذي ينجي هو الله، وقد دلنا على طريق النجاة في القرآن، أمرنا أن ندعوه أن يهدينا الصراط المستقيم، ثم ضرب لنا صنفين من الناس من الذين سلكوا الصراط أو جانبوه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لست لوحدك في الطريق، هناك أناس أنعم الله تعالى عليهم فاجعلهم فعلا، هذا فضل الله، صراط الذين أنعمت عليهم. الصنف الثاني غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم تستؤمن آمين، يعني يا رب استجب دعائي. والله لو أن كل مسلم ومسلمة قرأ الفاتحة بهذا المعنى، تعال انظر كيف توفيق الله تعالى له. لكننا كثيرا، واسمحوا لي معاشر الإخوة، كثيرا ما نقرأ الفاتحة، ليس القرآن كله فقط بل الفاتحة، كثيرا ما نقرأها هكذا نرددها باللسان دون أن نعي المقصود منها أو المفهوم فيها أو المطلوب من هذه السورة. هذه السورة الأولى جاء لنا في بداية السورة الثانية، سورة البقرة، أليس كذلك؟ ماذا قال في أول السورة؟ ألف لا بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، والحروف سبحان الله فيها تحدي، فيها إعجاز لغوي، فيها تحدي لكل من ادعى الفصاحة والبلاغة والبيان. ولذلك لاحظ، ليس قول شاعر ولا كاهن ولا ساحر ولا أديب ولا بليغ، قول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، تحدي، تحدي قاطع، ذلك الكتاب لا ريب فيه، نتحدى أن يكون فيه ريب أو أن يكون فيه شك أو فيه خطأ، تحدي من الله لكل أحد يريد أن يظهر أو أن يخرج شيء في هذا الكتاب لا ريب فيه، مجرد الريب ليس فيه. ثم قال بعدها، اسمعوني ماذا قال، هدى، هدى، قف عند هدى، هذه قف، أحسنت، اهدنا الصراط المستقيم، أنت تسأل الله تعالى في السورة الأولى، هنا جاء ليقول لك أين الهدى، هنا، هنا ابدأ في السورة الثانية، هدى، هدى للمتقين، الذي يريد الهداية التي يسأل الله تعالى، التي يسألها الله كل يوم 17 مرة، الذي يريدها سيجدها أين، هنا في الكتاب، الهداية الحقة على الصراط المستقيم ليست عند فلان ولا علان ولا الجماعة الفلانية ولا المذهب الفلاني، إلا من ورد هذا الكتاب، هدى للمتقين. ثم لاحظ العجيب في السورة، لاحظ عجيب القرآن، في 20 الآية الأولى من سورة البقرة تكلم عن من؟ عن أصناف الناس في الحياة، تكلم عن أصناف الناس في الحياة، كم صنف؟ 3، انتبه، مؤمنون، كافرون، منافقون، 20 آية، 5 الآيات الأولى أشار فيها لأهم صفات المؤمنين، 2 الآيتين 6 و7 أشار لأهم صفات الكافرين، 8 إلى 20 أشار لأهم صفات المنافقين. لاحظوا أن تقرأ، إذا تنبهت معي ستجد أنك تتلذذ بقراءة سورة البقرة التي طالما شكى الكثير من قرائها أننا نقرأ سورة البقرة مواضيع عدة، مواضيع شتى، مواضيع متشتتة في السورة، السورة تتحدث عن ماذا؟ عن مواضيع كثيرة. أقول لا، لا والله هذا لا يناسب إعجاز القرآن، السورة تتحدث عن موضوع واحد فقط، سورة البقرة تتحدث عن موضوع واحد فقط الذي سماه المفسرون الوحدة الموضوعية للسورة، وهذا الموضوع يتفرع إلى 5 مواضيع، وكل موضوع من المواضيع 5 يتفرع إلى عدد من الفروع، وتستطيع أن ترسم خارطة ذهنية للسورة، رسمتها بالكمبيوتر ونسيت والله آتي بها معي، رسمت ورقة خارطة ذهنية لسورة البقرة، لأن الخارطة الذهنية لما ترسمها ستجد أنك يسهل عليك تدبر السورة، وسيسهل على الحافظ حفظ السورة تماما. لاحظ معي أرعني سمعك وعقلك ووعيك. لاحظ الموضوع الذي تتحدث عنه سورة البقرة ما هو؟ جميل جميل. كل هذا القرآن عجائبه أن كل من جاء إليه جاء بشيء جديد سبحان الله، ولا ينتهي جديده ولا عجائبه. يا إخوة لاحظوا الآية 21 ماذا قال لما تكلم عن أصناف الناس 23، ماذا قال في الآية 21؟ يا رب الحفظة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لاحظ قبل في 20 آية كان يقول المؤمنين الكافرين المنافقين، الآن لجميع هؤلاء نداء، يا أيها الناس، أيها الناس مؤمنكم وكافركم ومنافقكم كلكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فما هو موضوع سورة البقرة؟ العبادة. أحسنت، العبادة أعظم ما خلق الإنسان له. أليس الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ألا تستحق هذه العبادة الوظيفة، وظيفتك في الحياة؟ الله تعالى ما خلق الناس إلا للعبادة، ولذلك جعل الله تعالى لهذه الوظيفة سورة كاملة تفصل حقيقة العبادة، مفهومها، قصصها، شموليتها بشكل عجيب. ولذلك لاحظ من آية 21 إلى آية 29، يعني 9 آيات، ثم واصل إلى 39. أنا أتمنى اللي يريد أن يضبط يكتب أرقام الآيات، لأنه سيرجع بعد ذلك للمصحف وسيجد كيف يتلذذ بقراءة سورة البقرة. لاحظ من آية 21 إلى آية 39، يعني 19 آية غير 20 الأولى، 19 آية. هذه الآيات 19 تتكلم عن مفهوم العبودية وقصة بدايتها، عن مفهوم العبودية وقصة بدايتها. هذا الفرع الثاني، سجله عندك. الفرع الثاني من فروع سورة البقرة الوحدة الموضوعية العبادة، الفرع الأول أصناف الناس في الحياة، الفرع الثاني من آية 21 إلى 39 عن قصة أو مفهوم العبودية وقصة بدايتها. من آية 21 إلى آية 29، 9 آيات تتكلم عن مفهوم العبودية، والذي لعلكم تتقون الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى أبدا يعرف بالله عز وجل مفهوم العبودية. من آية تقريبا 30 جاء بقصة آدم، خلق آدم، الملائكة، أمر الملائكة لهم بالسجود، إبليس أبى، إبليس ما أطاع الله، ما العبودية قائمة على الاستجابة والطاعة ولا لا؟ إبليس رفض، ورفض أن يسجد لآدم، كبر وحسد. وبدأت قصة آدم مع الملائكة مع رفض إبليس، وتحدثت عنها 10 آيات إلى آية كما ذكرت 39. إذن هذا الفرع الثاني. لاحظ الفرع الثالث بدأ من آية 40، ماذا قال؟ يا بني إسرائيل. فذكر من آية 40 إلى آية 123 ذكر قصة بني إسرائيل، أمة من الأمم أمرت بالعبادة حقا، لكنها راوغت، تلونت، حاولت، لم تستجب لله، مكر وخداع وتلون على الله عز وجل، حتى ذكر الله تعالى من أهم قصصهم قضية البقرة، كيف أن الله تعالى أمرهم بمجرد ذبح بقرة كيف تشددوا فيها وشددوا في المسألة وأخذوا يراوغون حتى ذبحوها في النهاية وهم كارهون. فجاء بمثال صارخ واضح تماما في أمة بني إسرائيل في حقيقة العبودية، كيف كانت عبوديتهم لله عز وجل تلون ومراوغة وتشدد وتفلت. جاء بعد ذلك وإذ ابتلى، يا سلام عليك، أنت حافظ ما شاء الله عليك، جاء وإذ ابتلى إبراهيم فذكر نموذج للمؤمن العابد الذي أطاع الله تعالى حقيقة الطاعة والاستجابة. فذكر إبراهيم أبو الحنيفية عليه السلام وكيف أسس العبودية وكيف أسس قضية التوحيد عندما أمر بأن يبني هذا البيت فبناه، وكيف أن إبراهيم استسلم لله عز وجل بطاعة وعبودية عجيبة. بعد قصة إبراهيم مباشرة جاء بقصة تحول القبلة. القبلة أين كانت قبلة المسلمين؟ البيت المقدس، كانت بيت المقدس. فجاء الأمر إلى أن تتحول القبلة إلى الكعبة مكة، وهذه يعني فيها يظهر فيها قمة العبودية. لأنه الآن لو قال لك أحد، لو أنتم الآن وين قبلتكم الآن؟ تصلون كذا أنتم صح؟ لو جاءكم أحد وقال لا يا جماعة لا تصلون كذا، صلوا كذا، ماذا ستفعلون؟ يبي يضرب ضرب، ما هو حتى ولا مناصح ومناصحة. ليش؟ لأنه يأمرك الآن أو يحاجك في قضية عبودية واضحة، أنت تتجه لقبلة، فيأتي تحول القبلة إلى قبلة أخرى. الأمر ليس سهلا، إلا من كان عبدا لله، من كان يمثل حقيقة العبودية. فلما جاء الأمر السماوي لمحمد صلى الله عليه وسلم بأن يتجه إلى الكعبة، اتجه محمد صلى الله عليه وسلم حتى سمي مسجد في المدينة مسجد القبلتين. لماذا سمي مسجد القبلتين؟ لأن الصحابة كانوا يصلون العصر، وجاءهم رسول من النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنني صليت الظهر مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى جهة المكة، وهم في صلاتهم، شوف الطاعة، لاحظ الطاعة والعبودية لله، وهم في صلاتهم تحولوا إلى الكعبة، تحولوا إلى الكعبة. إذا لاحظ الآن، لاحظ كيف إلى 153 إلى 140 إلى 153 هذه الآيات تتكلم عن أمثلة في تحقيق العبودية في الطاعة والاستجابة. ثلاث أمثلة: بني إسرائيل، قصة إبراهيم، تحول القبلة. ماشيين معي؟ طيب، بعد ذلك هذا الفرع الآن الثالث. الفرع الثالث أمثلة، أمثلة حية على الطاعة والاستجابة التي هي حقيقة أو أصل العبودية. بعد 153 بدأ من 154: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال ثم قول لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. هنا بدأ بفرع آخر مهم جدا جدا جدا، وهو شمولية العبادة لمناحي الحياة، شمولية العبادة لمناحي الحياة. المشكلة في كثير من المسلمين اليوم على هذه البسيطة في الأرض أنهم يفرقون بين العبادة وبين كثير من أمور الحياة، وبالتالي عندهم العبادة في المسجد، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة، في قراءة القرآن، في رمضان، في طيب الأمور الأخرى. قضية الزواج عبادة ولا ليست عبادة؟ قضية البيع والشراء عبادة ولا ليست عبادة؟ قضية البلاءات والمصائب التي تنزل على المسلم عبادة ولا ليست عبادة؟ قضية الصيام، قضية الحج، قضية الوصية، قضية الأيتام، قضية المداينة والدين، قضية الربا، يعني أمور كثيرة جاءت السورة لتبين للناس. الطلاق، أمور كثيرة جاءت في ضمن هذه الآيات من 154 إلى قبل نهاية السورة بثلاث آيات، كلها تبين أمور كثيرة جدا في العبادة. لو أردت تفرعها لوجدتها فروع كثيرة، لعلنا إن شاء الله إن يسر الله عز وجل نخلص القضية الخارطة الذهنية لها وننزلها على موقعنا بمشيئة الله تعالى، لعلكم ترونها كاملة مرسومة. لأن المشكلة في مفهوم العبادة عند الناس كما ذكرت ضيق عند البعض، فقط في المسجد. ولذلك تجد المسلم في المسجد ربما يأتي للصف الأول ويركع ويسجد، وربما يتأثر من سماع الآيات القرآن، وربما بكى، ربما سالت الدمع على الخدين خوفا وخشية وأثرا من سماع القرآن، ربما دعا الله تعالى، ربما تأثر كثيرا، ولكنه إذا خرج خارج المسجد بعد لحظات سبحان الله، ربما لا مانع به أن يكذب وأن يغش وأن يسرق أو أن يحتال أو أن يكون بذيء اللسان أو أن يحتال على العباد الله أو أن لا يكون ناصحا أو يقصر في عمله ووظيفته أو إذا تعامل في البيع والشراء يعني سلك عدد من التحايل فيه ولا يتورع ربما يظلم الآخرين. سبحان الله، أين قبل قليل الإسلام الذي كان جميلا في المسجد في الركوع والسجود والبكاء والخشية؟ لما لا يكون في بيتك مع زوجك وولدك؟ لما لا يكون مع الناس في وظيفتك؟ لما لا يكون في الشارع ومخالطة الناس؟ لما لا يكون في تعاملك؟ ولذلك لما قيل لأحد الأئمة لو أنك يا إمام ألفت لنا كتابا في الزهد، يعني رأينا الناس انصرفوا إلى الدنيا، لعلك تؤلف لنا كتاب في الزهد نرغب الناس في الزهد، قال لقد ألفت كتابا في البيوع، لقد ألفت كتابا في البيوع. لماذا؟ يعني أن حقيقة الزهد ليس بثوب قصير يلبسه وليست بلحية يطلقها فقط وليس بتخشع، إنما حقيقة الزهد هي أن يوم تكون في السوق فتبيع بصدق وتبيع بأمانة وتشتري بإخلاص بعدم غش، هذه حقيقة الزهد. التعامل بالدينار والدرهم هو الذي يوضح لك المسلم الحقيقي من غيره، لأن بعض الناس ما شاء الله ما أجمله ما أروعه ما أروع استقامته ما أجمل شكله في صلاحه، لكن لما يأتي المال أوه يا ساتر، لما يأتي المال يتغير. لا، ليس هذا هو، ليست هذه العبادة. بعض الناس ما أجمله في أخلاقه وابتسامته مع الآخرين، لكنه مع زوجه وولده أوف يا ساتر، حتى تقول بعض الزوجات والله إني أسمع أن زوجي صاحب ابتسامة، أسمع لم أراه إنما أسمع. خيركم خيركم لأهله، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. لاحظ العبادات الآن، لاحظ في أمورنا الحياتية، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، اللقمة تضعها في امرأتك تؤجر عليها، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تعين المحتاج فتحمل له متاعه أو تنزل معه متاعه لك فيه صدقة. النوم، إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي كما يقول بعض السلف، بل الأعجب من هذا كله حتى الشهوة، حتى الشهوة وهي متعة حلال لما يقضيها الإنسان بالحلال عبادة يؤجر عليها. تعاب من هذا التوجيه لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع فيهم صدقة، رسول الله في بضع أحد أكبر عجب كيف يؤتي الرغوة وتفيؤتي، قالوا أيها في حلال. لاحظوا جمال الدنيا وحلاوتها وروعتها لما يأخذها الإنسان، لما يأخذها الإنسان بهذا المفهوم فيعيه العبادة. والكتب يوم تأتي البقرة تفصل للإنسان جوانب العبادة في معاني كثيرة. أرزاق عريف العلماء ماذا عرّم العبادة؟ اسم جامع، لاحظ التعريف قف معه كثيرا، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف العبادة التي خلقنا من أجلها، هذا تعريف العبادة التي فعلا الآن نحن نؤمر بها. يا أخي ابتسامة لمسلم سبحان الله كم لك فيها من الأجر. أليس امرأة أخذ الولد الجنة رحمة بالحيوان؟ أليس امرأة حبست هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فدخلت بسببها النار؟ أليس رجل أزاح غصنا وجده في طريق المسلمين قال والله لا أنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم فغفر الله له كما في صحيح مسلم؟ هنا تشعر أن الحياة جميلة يا إخوة، هنا يشعر الإنسان منا أن الحياة حلوة، حلوة حقا نأخذها بحلاوتها ومرارتها. أما حلاوتها فواضحة، لكن كيف مرارتها؟ نعم، حتى لو أنك تعيش في آلام وحزن وهموم أصابتك مصيبة، فإن من آيات البقرة من أول آيات البقرة لما قال ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تأصيل لهذا المعنى، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها المسلم إلا كفر الله بها من خطاياه؟ أرأيت؟ هنا تكون الحياة يا أخي جميلة، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، هو الذي يستشعر هذه الحلاوة. لكن أسألكم بالله أيها الأحبة، كم من المؤمنين ومن المسلمين الذين لا يعيشون هذه المعاني الجميلة، فيكدرون حياتهم بالمنغصات، تضيق صدورهم، يتأففون، ربما لجأوا للمسكرات والمخدرات، وربما والعياذ بالله للانتحار، ربما للسرقة، ربما للتأفف. من يعيش بهذه المعاني يجد الروعة. هنا روعة القرآن لما يقرأ. إذن لاحظ الفرع الرابع من فروع سورة البقرة من تفريعات العبادة، شمولية العبادة لجميع مناحي الحياة. واقرأ يا أخي من آية 154 إلى قبيل سورة البقرة بثلاث آيات، ستجد سبحان الله السورة تنتقل بك يعني لمعاني حياتية جميلة في كل معاني الحياة، تستمتع وأنت تقرأ بهذا الحس. ثم تأتي ختام الفرع الأخير، يأتي ختام السورة، ها، لله ما في السماوات، كل ما أمرناكم بها من كلكم أنتم لله ولله عز وجل السماوات والأرض. وجاء في مضامين السورة تعظيم الله عز وجل في أعظم آية في القرآن، وهي آية الكرسي. ثم ختم بهذه الآيات العجيبة، وجعل الآيتين العظيمتين الأخيرتين سبحان الله سبب من أسباب حفظ هذا الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آخر آيتين من البقرة في ليلة كفتاه، كفتاه بالحفظ والتوفيق. هذه هي سورة البقرة، هذه السورة التي نحو ثلاثة أجزاء إلا، والتي شك الكثير من القراء ومن الحفاظ ومن الناس في قراءتها وأصبح مشتت الذهن. ما رأيك الآن؟ أصبحت الآن السورة واضحة بإعجازها وضبطها، موضوع واحد من البداية حتى النهاية بطريقة جميلة جدا سلسة، تستطيع من خلال تتذوق حلاوة السورة وحلاوة الآيات، وكيف فعلا تؤثر سورة البقرة ليس فقط في حياتك وجمالها وروعتها، وكيف تستشعر السورة كيف توجهك في الحياة وهي هدى لك بعد توفيق الله عز وجل، أيضا تعين الحافظ على حفظ القرآن بهذه الطريقة. لأنني وجدت الكثير الكثير من الحافظين والحافظات يحفظون القرآن ثم يئنون أنينا عجيبا، كيف نستطيع أن نضبط القرآن، كيف نستطيع أن نمسك آيات القرآن، تتفلت منا. ولا عجب أن تتفلت، لأن أول درجات حفظ القرآن كما قال الإمام سفيان بن عيينة، درجات العلم ثلاث: الفهم، الاستماع أولا، الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ. الاستماع يعني تستمع جيدا، لأنك قد تقرأ الآية خطأ، لحن بسيط في الآية يغير المعنى تماما. الاستماع ثم الفهم ثم سيسر عليك الحفظ. الآن لاحظ، لما أنت حاولت أن تضع خطوط عريضة للفهم في سورة البقرة سهلت عليك جدا لأنك عرفت خطوطها العريضة. تصور لو أن كل سور القرآن عندك هذه الخطوط، ونسأل الله أن يعين وأن يسددنا لمحاولة أن نجعل خارطة ذهنية للقرآن جميعا، لأن هذا سيسهل علينا كثيرا. يعني هذا اجتهاد، قد يأتي من بعدنا وإلا من معنا ويجتهد اجتهادات أخرى، وما شاء الله القرآن لا تنتهي عجائبه. حاولت أن أخذ، إحنا ذكرنا لكم مجموعة قصص الآن في سورة البقرة، حاولت أن أخذ قصص النساء في القرآن، قصص النساء في القرآن. لما وجدت الناس اختلفوا في المرأة وحقوق المرأة، وتكلم عنها الكثير الكثير من الناس، واختلف فيها الكثير من الناس، وبدأ كل يساوم على هذه القضية التي أصبحت من أهم القضايا ومن أخطر القضايا في العالم، قضية المرأة وحقوق المرأة. طيب، هل أحد جاد حاول أن يبحث عن قضية هذه المسألة، حقوق وواجبات المرأة في القرآن؟ هو المصدر. حاولت وقمنا وضعنا منهج، وجمعنا تقريبا 28 قصة لامرأة، 28 قصة امرأة في القرآن، 28 قصة امرأة في القرآن، وأخذناها تقريبا لمدة 6 أشهر. بداية خلناها كموضوع خطب جمعة، وجلسنا 6 أشهر في خطب الجمعة في قصص النساء في القرآن، حتى يعني بعض الظرفاء قال يا شيخ والله 6 أشهر حنا نساء في نساء، 6 أشهر حنا في نساء في نساء. هذه الخطب 28 أتممناها بخطبتين منهج القرآن في عرضه لقصص النساء، فأصبحت 30 خطبة. وقمنا ووضعنا في برنامج تلفزيوني يمكن شاهده بعضكم في شهر شعبان، تم إذاعته على قناة قطر، 30 حلقة تلفزيونية قصص النساء في القرآن، وسيعاد مشيئة الله تعالى أيضا إذاعته في بعض القنوات قريبا. والآن نعمل على كتاب ليخرج قصص النساء في القرآن. واجعلوني الآن أعطيكم فقط يعني شيء سريع من هذه القصص. العجيب أننا عندما تكلمنا عن قضية لما انتهينا من عرض قصص النساء وجدنا سبحان الله عظمة القرآن، أن كل قصة من قصص القرآن تركز على جانب من جوانب المرأة. كل قصة من قصص القرآن في المرأة تركز على جانب من جوانب المرأة، بحيث لو أنك أخذت 28 قصة في موضوع أو 28 جانبا من جوانب المرأة لاكتفيت دون أي اجتهاد في علاج قضايا المرأة وحقوق المرأة. واسمعوا سرد سريع لقضية مثلا قصة حواء، اللي يحب يسجل يسجل قصص النساء في القرآن. قصة حواء مع آدم عليهما السلام منهج واضح في طبيعة الأنثى وعلاقتها بالرجل، وأنه علاقة قائمة على أساس متكامل، التكامل وليس المساواة أو الصراع بينهما، علاقة تكامل، المرأة تكمل الرجل والرجل يكمل المرأة. ولذلك الله تعالى خلق هذا جنس خشن شوي وهذا جنس ناعم ليكمل، لأنه لو كان خشن مع خشن مشكلة خشونة، لكن جنس خشن مع ناعم ليتم التكامل هنا. فقصة حواء توضح هذه العلاقة بين الرجل والمرأة، ولذلك الله تعالى قال بعضكم من بعض، فالرجل والمرأة ليس متساويين في التكوين والقدرات، وبالتالي يستحيل أن يتساويا في أداء الأدوار والوظائف والواجبات. وكل عاقل يدرك أن محاولة المساواة بين المختلفين نقص في العقل، ولا لا؟ لما يجي حد يساويك يساوي بين أمرين مختلفين تقول وش هذا صاحي هذا لما يريد أن يساوي أمرين مختلفين فيريد أن يجعل بينهما مساواة، لا شك أن هذا نقص في العقل، بل هو ظلم في الحكم. العلاقة التكاملية بين الرجل والمرأة تحيط الأسرة بسياج أمني لحياتها المعيشية، جو رائع، جو أسري، جو مخملي لطيف لحياة تلك الأسرة، الحياة النفسية والاجتماعية. القصة في قصة حواء تؤكد أن اعوجاج المرأة فطري وطبيعي، اعوجاج المرأة التي يعيرها فيها الرجل، لأن بعض الرجال منكم إذا غضب على زوجتي قال إيه أصلا أنت خلقتي مضيع أعوج، صح؟ أليس كذلك؟ بعضكم إذا غضب على المرأة قال ناقصة عقل ودين، نسي أن هذه الآثار وهذه الأحاديث هي يعني ثناء على المرأة ومدح للمرأة، ليس نقصان لها كما يتصور البعض. ولذلك لما فهمنا نحن الفهم هذا الفهم الخاطئ لهذه الأحاديث، مع الأسف جاء من يستدل من المنافقين والألمانيين وغيرهم في هذه الأحاديث ليضرب فيها المرأة ويقال انظر للإسلام والقرآن كيف يشوهانك وكيف يصفانك. لا، هذا الإعوجاج الآن ما الذي يحمي القلب؟ القفص، القفص الصدري. لو هل الضلوع التي فيه مستقيمة ولا معوجة؟ لو كانت مستقيمة هل تحمي القلب؟ ما تحميه، تكسره على طول. فلما كانت معوجة كان العجاج ها قوة، كان العجاج قوة. فالعجاج في المرأة قوة، هي خلقت من ضلع أعوج. ها احنا معنا النساء اليوم ولا ما معنا النساء؟ إيه؟ الحمد لله، عشان عفن ننصرهم يعني يغلبون معاشر الرجال الآن. هذا الفهم يا إخوة يجب أن نأخذه من خلال فعلا الأحاديث والقصص في القرآن. ولذلك قصة حواء سبحان الله، لاحظ الإعوجاج الذي في حواء هو إعوجاج فطري طبيعي، الخطأ وارد منها أو منه، سواء من حواء أو من آدم، ممثلة في الرجل أو المرأة. حواء اتبعت إبليس أو أمر إبليس في الأكل من الشجرة، زينت ذلك لآدم فأثرت، وفي تأثيرها دليل على قوتها الناعمة. القوة الناعمة يسمونها، هذا يصدح عنوان رواية ولا لا؟ حلوة ولا لا؟ عنوان جميل، القوة الناعمة. ما في قوة ناعمة إلا المرأة. المرأة قوة ناعمة لديها، نعومتها قوة لها. ولذلك سميتها في شريط قديم اسمه السحر الحلال، السحر الحلال، لأن المرأة تملك سلاحا خطيرا أقوى من الدباب والرشاش والمدفع. اي والله، الرجل قادر أن يتحمل الدباب والمدفع وغيره، لكن كم من الرجال يستطيع أن يتحمل أنوثة امرأة ونعومة امرأة ولطافة امرأة؟ هل أحد منكم يستطيع يتحمل؟ كلكم أغمضتوا عيونكم، كلكم أغمضتوا عيونكم الآن. فعلا أعطاها الله تعالى. المشكلة الكبيرة يا إخوة، هل تصدقون المرأة مسكينة اليوم ما تعرف أن لديها هذا السلاح القوي؟ كثير من النساء إلى الآن ما تدربت تدريب على استعمال هذا السلاح، ما تعرف تستخدمه. والله لو عرفت المرأة كيف تستخدم هذا السلاح القوة الناعمة، سبحان الله، لاستطاعت أن تملك الرجل تماما. تريدون ندرب النساء على السلاح؟ طيب، على كل، أنا أقول هذا يعني، شوف فعل حواء مع آدم في قضية الأكل من الشجرة فعلا دليل على تأثيرها، على قوة، على تأثير القوة الناعمة التي وهبها الله تعالى إياها. وكما قلت، والتي لن يستفد كثير من النساء للأسف في توظيفها في الحق، وهذا يؤكد أن المرأة ليست أقل ولا أكثر من الرجل في القيمة الإنسانية ولا في المنزلة الإيمانية، فهما سواء في القيمة. هي إنسان مكلف كما أخبر الله تعالى، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فكل منهما أي الرجل والمرأة يملك إمكانات وقدرات وصفات لا غنى للآخر عنها. هذا هو عدل الإسلام، هذه رحمة الإسلام، هذه حكمة الإسلام. يا ليت النساء والرجال يتنبهون لمثل هذا الأمر ويستثمرون هذا الأمر في علاقتهما ببعضهما. هل يدرك هذا التكامل دعاة التغريب والتحرير والمساواة؟ هذا التكامل جاءت به الأوامر القرآنية السماوية. هذا واضح جدا في قصة حواء، والكلام فيه يطول. طيب، خذ القصة الثانية، في قصة امرأة زكريا. قصة امرأة زكريا، مسألة العقم وتأخر الإنجاب، وكيف وجههم الله تعالى إلى فعل الأسباب في الإنجاب، وكيف أن الله لا يقضي للعبد قضاء إلا كان خيرا له. وقد فصلت هذا في قصة امرأة زكريا. اسمحوا لي، لا أستطيع أن أفصل الآن القصص، أنا آتي لكم بسرد القصص كيف تكلمت عن جوانب المرأة المختلفة، وإلا في كل قصة وموقف عجيب حقيقة ذكرتها هناك. في موقف مثلا امرأة أيوب عليه السلام، يتبين منهج الوفاء والتعاون بين الزوجين، صبر المرأة على زوجها وعلى الحياة معه بحلوها ومرها مع ما فيها من ظروف وآلام ومتاعب ومشاق، فيها ما يدل على جواز عمل المرأة وكسبها خاصة عند الحاجة كما فعلت امرأة أيوب. في قصة امرأة نوح وامرأة لوط، وإذائهما لزوجيهما، زوجين نبيين كريمين، تتبين مسألة نشوز الزوجة وعصيانها لزوجها، وأن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ كل نفس بما كسبت، فالله توعدهما بالعذاب دون مجاملة أو مراعاة حتى وإن كانت زوجتين لنبيين. فالله تعالى توعدهما ما دام زوجتين ناشزتين، فقد توعدهما الله تعالى بالعذاب وإن كان زوجتين لنبيين. ادخل النار مع الداخلين. على نقيض ذلك تماما قصة الملكة آسية، امرأة فرعون، زوج أكبر طاغية عرفته الأرض. يتبين المنهج القرآني كيف إن كانت المرأة صالحة وزوجها هو الفاسد، بأن فسادها أو فساده لا يضرها، بل عليها الاستمرار في نصحه دون ملل مع الصبر وثباتها وطاعتها لله. فآسية رحمها الله صبرت وتحملت الأذى والعذاب الشديد حتى نالت جزاء صبرها كما طلبت هي في الآيات: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فنجاها الله وأعطاها بيتا في الجنة. إذا لاحظ جمال القرآن، يذكر قصة زوجتين ناشزتين، الفساد هنا للزوجتين والصلاح للرجلين، ثم يعكسها تماما، يأتي بقصة امرأة صالحة والزوج هو الفاسد. قضايا حياتية دائما موجودة في حياتنا، ليس كذلك؟ في قصة سارة امرأة نبي الله، اسمحوا لي بالتفصيل لأن لو فصلنا ترى أطلنا عليكم، أنا بحاول بس أتي بسرعة على بعض المعاني. في قصة سارة امرأة نبي الله وخليل إبراهيم عليه السلام، منهج كرم المرأة وحسن ضيافتها وخدمتها للأضياف لما جاءتها الملائكة في صورة البشر تضيوف على زوجها، في موقف زليخة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام، منهج واضح تماما في مسألة الشهوة والعفة وفتان المرأة بالرجال وأخذ الحيطة والحذر من خطوات الشيطان ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء ووساوس الشيطان والهوى والحذر من الكيد والوقيعة وتضخيم الأمور وكثرة القيل والقال خاصة عند النساء كما حدث مع النسوة التي قطعن أيديهن. في قصص أم موسى وأم يوسف عليهما السلام وأم الغلام الكافر الذي قتله الخضر في سورة الكهف، يتبين منهج القرآن في مسألة الابتلاء والامتحان في الأولاد. قد تمتحن المرأة في أبنائها، في حبهم، في المعاناة من أجلهم والصبر والاحتساب في الرضا بالقضاء وقدره في الذرية. كم من امرأة مبتلاة الآن في أولادها، أو لا يأتيها أولاد أو غير ذلك، أو مرض أولادها أو توفي أولادها. في قصة امرأة موسى ابنة شعيب تتضح قوة شخصية المرأة في الحوار وروح المبادرة والتفكير الإيجابي الذي أوصلها لكل خير هي فيه بعد توفيق الله تعالى لها، فلها رأي ولها حق يجب أن تنافح عنه وأن تطالب به، لكن بكل ذكاء وحياء وبكل أدب وستر وعفاف. هذا هو منهج القرآن العظيم في تأسيسه لجميع قضايا المرأة. في القصة نفسها منهج رائع في التوفيق في الزواج والجمع بين القلبين. كيف تعرف موسى على ابنة شعيب؟ كيف قدر الله أن يجمع بين القلبين؟ سبحان الله، هذا في مصر وهذه في مدين. أراد الله عز وجل، شوف الخير والبركة، كيف أراد الله عز وجل أن ينتقل موسى من مصر إلى مدين، وكيف أراد الله تعالى، كيف الفتاة وجرأتها، يعني لما رأى موسى فعله للخير قام وسقى البنتين، سقى لهما، فكان السبب هذا الفعل للخير، هذا الصنيع، صنيع المعروف، صنائع المعروف تقي مصارع السوء وتجر الكثير من الخير، هذا الفعل للمعروف ما شاء الله رزق الله تعالى موسى زوجة صالحة. هاي تذكرني بأحد الشباب يذكر لي قصة، يقول كان في أمريكا وكان يدرس في إحدى الجامعات، وكان يقول كان يوما مطيرا شديد المطر، وكان معي شمسية عن المطر، احنا نسميها هنا شمسية عن لأن الشمس هناك ساعة عن المطر هم، فكان يقول معي شمسية. يقول أنا رأيت وأنا داخل من بوابة الجامعة رأيت فتاة واقفة تريد أن تخرج لكنها لا تستطيع من قوة المطر. يقول والله ما فكرت بشيء أبدا، يقول مباشرة قمت ورميت الشمسية أمام تحت قدميها ودخلت، فقط قمت رميت الشمسية ودخلت، يوم يومين ثلاثة أسبوع ما نسيت القصة. لكن سبحان الله المعروف لا يذهب. يقول فاجأتني الفتاة وأنا جالس في البوفيه في مطعم الجامعة وإذا بها تعطيني الشمسية وتشكرني وتقول أنت فلان بن فلان وأنت من الدولة الفلانية وأنت كذا كذا، يقول تعطيني قصة حياتي عجيب، من أين جاءت هذه المعلومات؟ فتعجبت فسألتها من أين لك هذا؟ قالت أنت لما فعلت، لما رميت لي الشمسية أو أمام قدمين وذهبت. تقول تعجبت كيف إنسان يتخلى في عز يوم مطير عن شمسيته ويرميها تحت من أجل أي شيء فعل هذا؟ تقول عرفت بعد ذلك أن الذي دفعك هذا هو دينك الإسلام الذي يأمرك بالمعروف. تقول وقد بدأت أقرأ عن الإسلام، هل يمكن أن تعينني على القراءة والتعرف على الإسلام؟ يقول فبدأت أتي لها بكتب وتعريف بالإسلام حتى أسلمت الفتاة وشهدة لا إله إلا الله. يقول فعرضت علي الزواج وقد كنت متزوجا، يقول فترددت كثيرا لكن أراد الله أن أتزوجها وتزوجها. شفت كيف قصة التعرف؟ عاد صاحبكم ما صدق على الله، قمت شريت درزن شمسيات. لعل الله عز وجل أن يرزقه شيء. دائما باب المعروف يأتي فيه خير كثير. فانظروا ماذا فعل موسى وكيف سبحان الله القصة في قضية تعرف يعني الزوج على زوج. وأنا متأكد أن كل واحد منكم له قصة لو رجع قصة بداية في التعرف على زوجته. لما أتأمل في قصة موسى عليه السلام كيف تعرف على زوجته سبحان الله. ولذلك لا أعجب لما أسمع قول الله تعالى وأقرأ قول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم قال في آخر الآية إن في ذلك لآيات لقوم. فكر يا أخي كيف الله جمعك أنت وفلانة؟ كيف الله تعالى جاء واحد من المشرق والمغرب وجمعهما تحت سقف واحد ونشأت منهما ذرية وتعارفت العائلتين وكان بينهم المودة والرحمة العجيب؟ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية كيف لاحظ ختم الله تعالى الآية بما يناسب موضوع الآية. ولذلك هنا يتكلم المفسرون عن قضية خواتيمك. كيف أن خواتيم الأمهات ولكن الخطأ إذا أردت أن ما يحربك. يقول شعبة يقولت مسجد الرصافة أصلي العصر فصليت ركعتين أنتظر الإمام. يقول فجلست أقرأ ومما قرأت والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جنب ما كسبا نكالا من الله والله. يقول وإذا بجي عن يميني رجل أعرابي كبير في السن أمي ما يعرف لا يقرأ ولا يكتب. يقول فضرب على فخذي فالتفت إليه قال كلام من هذا؟ يقول فتعجبت كلام من؟ هذا القرآن كلام الله. قال لا. فتعجبت قلت عجبا هذا كلام الله. قال أعد. قلت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز الحكيم. قال الآن. قلت كيف؟ قال الآن كلام الله. فسألته كيف؟ قال لو غفر ورحم ما قطع. لو غفر ورحم ما قطع لكنه عز فحكم فقطع. سبحان الله الله أكبر. رجل أعرابي يتنبه لقضية سيلان الذهن في الفكر في تدبر القرآن. كيف نقرأ القرآن إذن؟ لا بد نتأمل مثل هذه المعاني الجميلة. طيب قصة ابنتي شعيب الرجل الصالح ذكرت الآيات قصة ابنتي شعيب البنتين فيهما مسألة العفة والصدق والأمانة والحياء في الحركات والأقوال لدى المرأة المسلمة. أهمية أخذ الحيطة والحذر والورع خاصة عندما تضطر المرأة لمخالطة الرجال والتعامل معهم. قصة جميلة في كيف تستطيع المرأة أن تأخذ منها التعامل مع الرجال. قصة أخت موسى عليه السلام يوضح القرآن بصورة حميمية رائعة المنهج في علاقة الأخت بأخيها القائمة بينهما على الحب والبر والصلة وعلى التعاون والرحمة والشفقة. علاقة الأشقاء كما يريدها القرآن نقاء وصفاء. لما نتحدث عن المرأة نتحدث عن يتحدث المتحدثون ويطنبون عن علاقة الرجل بالزوجة علاقة الرجل بالأم. لكن من هل سمعتم يوم من الأيام يتحدث أحد عن علاقة الرجل بأخته؟ القرآن أشار إلى هذا الجانب. كم ننسى أخواتنا كم نغفل عن أخواتنا. نهتم بزوجاتنا نهتم بأمهاتنا لكن أخواتنا نغفل عنهن كثيرا. أيضا قصة جميلة امرأة أبي لهب مسألة المرأة السوء يوضح القرآن في قصة امرأة أبي لهب المرأة السوء التي تمشي بالنميمة والإفساد بين الناس في المجتمع بل وإفساد العلاقة بين أبنائها وزوجاتهم بتسلطها وكثرة تدخلها بحياتهم لأنها تدخلت في حياة ابنيها. لما كان تزوج من؟ ابنتي محمد صلى الله عليه وسلم. ولد أبي لهب تزوج ابنتي محمد فتدخلت المرأة وأفسدت ولما حقدت على محمد حقدا عجيبا حتى أمرت الولدين أن يطلق ابنة محمد فطلقها وهو خير لمحمد وابنتيه. قصة عكس ذلك تماما قصة امرأة عمران أم مريم نموذج المرأة الصالح الحريصة على صلاح ذريتها حيث نذرت ما في بطنها قبل ولادته وقبل معرفة نوعه بل كانت تسأل الله بإلحاح أن يتقبله منها، وكانت حريصة على الذكر فأبى الله إلا الأنثى لخير اختاره الله كما أوضحناه في عرض القصة. قصة ابنتها مريم أم عيسى عليه السلام، مسألة البنت الصالحة الصادقة في علاقتها مع ربها، والبعد الإيماني العميق الراسخ في شخصيتها كفتاة مؤمنة ابتليت ابتلاء شديدا فصبرت ففازت ونالت. في قصة ملكة سبأ بلقيس، انموذج المرأة الراعية المسؤولة الحكيمة الحازمة التي امتازت بذكاء وتعقل وحصافة الرأي وثراء الذهن وعمق التفكير والقدرة على تحمل المسؤوليات في أحلك الظروف. قصة المجادلة خولة بنت ثعلبة، المنهج الشرعي يوضح تماما المنهج بين الجرأة والحياة، المرأة بين الجرأة والحياة عند المرأة المسلمة، حقيتها في المطالبة بحقوقها الشرعية والاجتماعية، محاورة الزوج وبكل احترام وتقوى ودين كما فصلنا أيضا ذلك في قصتها مع زوجها ومحاورتها للنبي صلى الله عليه وسلم. في قصة التحريم في ذكر عائشة وحفصة رضي الله عنهما، تأمل يعني في تآمرهما على النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الغيرة عند النساء وحدودها وآثارها التي قد تصل لهدم الحياة الزوجية، خاصة في مسألة تعدد الزوجات وأهمية مراعاة النفسيات في ذلك. في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها وزواجها من زيد وطلاقها ثم زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، يتضح المنهج الشرعي للمرأة عند تعارض محاب الله ومراضيه مع رغبات النفس وهواه، وتقديم أمر الله تعالى تعظيما لأن الخير فيما يختاره الله سبحانه وتعالى. قصة المرأة الحمقاء التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة من بعد جهد وإتقان الله، منهج قرآني يوضح ضرورة التفات المرأة إلى التعقل والتفكير وأهمية الثبات على الأمر والوفاء بالعهود والعقود وخطورة العجلة في الأمور والجحود والنكران كما هو حال بعض النساء اليوم. قصة خديجة رضي الله تعالى عنها، منهج شرعي رائع لسيدة الأعمال المسلمة في تجارتها ونجاحها في أعمالها ومالها، التوازن المطلوب بين ذلك في حياتها الزوجية وفي أمومتها وحقوق أولادها وواجباتها تجاه دينها ونشر الدعوة إليه بنفسها ومالها ومواساتها وكلمتها الطيبة. قصة عائشة رضي الله تعالى عنها في حاجة الإفك، منهج شرعي عجيب لا مثيل له في التعامل مع الإشاعات والقيل والقال والذي تعد في مجالس النساء اليوم حتى لا يكاد يسلم أحد من الألسنة. قصة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يتضح دور المرأة كبنت بارة رحيمة وفيها فن التعامل بين الآباء والأبناء. في ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم تظهر الحكمة من تعدد الزوجات ورضا المرأة في تشريع الحكيم الخبير. في ذكر النساء المستضعفات في القرآن، منهج واضح في التصدي لاستضعاف المرأة أو العنف معها أو قهرها وظلمها وضرورة مواجهة ذلك والوقوف بقوة في وجه كل ظالم ومعتدي. وهكذا قصص عجيبة، سبحان الله، عندما تتأمل كيف عرض القرآن قصص النساء 28 قصة، كل قصة جانب من جوانب المرأة، ستجد في النهاية المستضعفات في النساء، ستجد في النهاية كيف فعلا جاءت حقوق المرأة وواجبات المرأة في هذه العرض من القصص. سامحوني أضلت عليكم، لكن القرآن لا تنتهي أعاجيبه ولا تنتهي مجالسه. نسأل الله تعالى أن يفقهنا فيما علمنا وأن يعلمنا ما يعيننا على ديننا، وأن يرزقنا تدبر القرآن وفهمه والعمل به، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، شفيعا لنا إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لشيخنا ما قدم لنا هذه الليلة المباركة.